شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
الكتب المقدسة غير موحى بها من الله، وتوجد فيها اختلافات كثيرة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب.
الاختلاف أو التناقض هو القول بوجود شيء وعدم وجوده في وقت واحد وبمعنى واحد، وهو القول باجتماع صفتين متناقضتين في شخص واحد، وهو القول إن أمراً ما صادق وكاذب معاً. قال أرسطو: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد وبمعنى واحد. فإذا ثبت مخالفة مبادئ هذا التعريف في أي عبارة، فلابد من الحكم بوجود تناقض فيها. فهل ينطبق هذا التعريف على الكتب المقدسة؟ كما أثار المعترض الكريم هذا السؤال. أقول أولاً: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في شخص واحد في وقت واحد. قد يكون أمراً غير قابل للتصديق أن الناس يتوهمون وجود تناقض بين عبارتين، ويغيب عن ذهنهم إن كان المقصود بالعبارتين شيء واحد أم لا. مثلاً في سفر أعمال الرسل أصحاح 12 يقال إن هيرودس قطع رأس يعقوب. بعد هذا ببضع سنوات انعقد المجمع الرسولي العام في أورشليم كما جاء في أعمال الرسل أصحاح 15، ويقول سفر الأعمال إن يعقوب كان أحد المتكلمين فيه. فيكون هناك اختلاف وتناقض إن كان يعقوب هو نفس الشخص المذكور في أصحاح 12 وأصحاح 15. أما إن كان هناك شخصان يحملان نفس الاسم فلا يكون هناك تناقض. كل من له ولو معرفة بسيطة بالإنجيل يعرف أن يعقوب الوارد ذكره في أعمال 12 هو يعقوب ابن زبدي، بينما يعقوب الوارد ذكره في أعمال 15 هو يعقوب ابن حلفي. فلا يكون هناك اختلاف ولا تناقض، لأننا نتحدث عن شخصين مختلفين. يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها في وقت واحد. قد يبدو وجود تناقض بين عبارتين بسبب عدم ملاحظة الزمن. مثلا في تكوين واحد يشار إلى إكمال الخليقة كحقيقة واقعة، في تكوين ستة يبدو أنه ينفي هذا الإكمال. قال بعضهم إن سفر التكوين يناقض نفسه، لكن سواء بتعمد أو بغير تعمد فاتهم أن الإكمال المشار إليه كان بعد الخلق مباشرة، بينما العبارة التي تنفي هذا الإكمال تشير إلى الزمن السابق للطوفان. كم يكون من الجهل أن يقال إنما كان يصدق عن بلادنا منذ 2000 سنة مثلا يجب أن يصدق عنها في يومنا هذا. حقيقة أخرى: يستحيل القول بوجود صفة وعدم وجودها بمعنى واحد. كثير مما يقال له تناقض يبدو واضح إذا رعيت هذه العبارة. كثيرون من غير المؤمنين يقولون بوجود اختلاف بين كلام المسيح عن يوحنا المعمدان وكلام المعمدان عن نفسه. قال المسيح: إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. بينما يوحنا المعمدان نفسه في رده على سؤال رسل الفريسيين إن كان هو إيليا أم لا قال: لست أنا. إحدى العبارتين تقول إن يوحنا المعمدان هو إيليا، الأخرى تفيد عكس ذلك. فهنا يبدو لأول وهلة تناقض صريح، لكن على القارئ أن يفحص إن كان للعبارتين معنى واحد أم لا. لم يقل المسيح عن يوحنا إنه نفس إيليا النبي القديم رجع إلى أرضنا، لكنه يقول إنه إيليا الذي كان مزمعا أن يأتي، يعني إيليا المتنبأ عنه أو سابق المسيا. أما يوحنا المعمدان فقد أجاب السؤال: هل هو إيليا القديم الذي عاش في عهد الملك أخآب أم لا؟ فنفى ذلك. فمن اللازم أن نراعي بدقة معنى كل عبارة. الصفات التي تسند إلى شخص أو شيء ما يجب ألا تكون متناقضة. الطول والقصر صفتان متناقضتان. الشخص لا يمكن أن يكون طويلا وقصيرا في وقت واحد. ولكن قبل القول بتصادم العبارتين لأنهما تنسبان صفتين متناقضتين إلى شخص واحد أو شيء واحد، علينا أن نتروى لئلا نخدع أنفسنا. مثلا يقول الكتاب المقدس عن الله سبحانه إنه نار آكلة، ويقول أيضا إنه رحيم، لذا قيل إنهما صفتان متناقضتان. كثيرا ما يكون القاضي الجالس على كرسي القضاء للحكم على المجرمين صارما، لكن عند تعامله مع البائسين المظلومين يكون لطيفا. مثل آخر يقال في الكتاب المقدس عن المسيحيين إنهم قديسون، ويقال عنهم أيضا إنهم يخطئون، فيثور السؤال: كيف يكونون قديسين وخطائين؟ لكن عند الفحص يتضح إن هاتين الصفتين تجتمعان جنبا إلى جنب، فيخبرنا الكتاب المقدس إن المسيحي ذو طبيعتين، فهو خليقة جديدة مولود من روح الله، ولا يزال في الوقت نفسه بطبيعته المولودة في الخطية، أي هو إنسان جديد وإنسان عتيق. بحسب طبيعته الجديدة هو قديس، بحسب طبيعته العتيقة هو خاطئ. هنا نرى الصفتين المختلفتين الموصوف بهما المسيحي تجتمعان معا كما جاء في رسالة روميا أصحاح 7. القول الواحد لا يمكن أن يكون صادقا وكاذبا معا. إذا قلنا مثلا إن يوليوس قيصر هزم فرنسا، لا يمكن أن تكون هذه العبارة صادقة وكاذبة. فإن قال قائل في موقف ما هذه العبارة صادقة، وقال في موقف آخر إنها كاذبة، يكون كلامه مختلفا ومتناقضا. يقول الكتاب المقدس إنه يوجد إله واحد، فيظهر أمامنا شيء من التناقض إذا وجدنا في الكتاب ما يفيد أن هذا التصريح صادق وكاذب، لكننا نقول بكل يقين إن الكتاب المقدس خال على الإطلاق من مثل هذا. فعندما نسمع عن وجود تناقض في الكتاب المقدس، علينا أن نرجع إلى التحديد الذي وضعه أرسطو ونطبق عليه كل عبارة، فنرى في الحال أن ما يقال له تناقض لم يكن له وجود إلا في مخيلة الناقد. عند فحص المتناقضات المزعومة من المهم جدا أن نتذكر أنه قد توجد عبارتان مختلفتان الواحدة عن الأخرى دون أن تكونا متناقضتين. أغلب الظن أن الذين يقولون إن بالكتاب المقدس اختلافا لم يميزوا بين الاختلاف والتناقض، فالقول بوجود ملاكين على قبر المسيح يوم القيامة يختلف عن القول بوجود ملاك واحد. كل عاقل يرى فرقا، لكن هل العبارتان متناقضتان؟ كلا، إحداهما لا تنفي الأخرى. كل ما في الأمر أن إحداهما أوسع من الأخرى. ولما كان القانون المشار إليه مطابقا للعقل ومعمولا به في الحكم على مؤلفات البشر، حق لنا أن نجعله أساسا لكل ما يقال له تناقض في الكتاب المقدس. أحيانا يبدو شيء من التناقض بين عبارتين في الكتاب المقدس. السبب في هذا وقوع خطأ أو عدم تدقيق في الترجمة. في حالة كهذه كل من له إلمام باللغة الأصلية يمكن بكل سهولة أن يحل المشكلة. الخطأ في مثل هذه الأحوال لا يرجع إلى أصل الكتاب المقدس بل إلى ترجمته. فاللغتان العبرانية واليونانية التي أوحي بهما الكتاب المقدس أصلا لهما اصطلاحات خاصة بهما، وكثيرا ما يتعذر ترجمة هذه الاصطلاحات إلى ما يعادلها في اللغات الأخرى. مثلا في سفر الأعمال بخصوص اهتداء شاول الطرسوسي، في سفر الأعمال أصحاح 9 يقول: الرجال المسافرون معه مع شاول وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. في أعمال 22 نقرأ: الذين كانوا معي نظروا النور وارتعدوا لكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. وعند أول وهلة يبدو في هاتين العبارتين تناقض، لأن أعمال 9 يقول إن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت، أعمال 22 يقول إنهم لم يسمعوه. لكن الذي يعرف اللغة اليونانية يحل العقدة بغاية السهولة، لأن العبارة الأولى تفيد مجرد سماع صوت أي وصول الصوت إلى الأذن، بينما العبارة الأخرى تفيد أن المقصود بالسمع فهم كلام المتكلم. أعمال 22 لا ينكر أن المسافرين مع شاول سمعوا الصوت سمعا، لكنه يفيد أنهم لم يفهموا معنى الكلام الذي قيل. ثم إنه لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية بل النسخ التي نسخت فيما بعد، فمن المحتمل وقوع بعض هفوات في الهجاء وغيره أثناء النسخ. لا شك أن أصل الكتاب هو الموحى به، وتعتبر النسخ التي نسخت فيما بعد موحى بها في كل ما كان فيها مطابقا للأصل، على أن النساخ الأولين تعبوا كثيرا وكانوا ذوي ضمائر صالحة، لكن كما يوجد تشابه بين الحروف في كل لغة هكذا الحال أيضا في اللغتين العبرانية واليونانية اللغتين الأصليتين للكتاب، مما يجعل النسخ عرضة لكتابة حرف بدلا من حرف آخر.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 700007، شتوتغارت ألمانيا.